قلنا بناء على تفسير صاحب الكفاية لقاعدة نفي العسر والحرج بأنها تنفي موضوع الحكم الشرعي لنفي حكمه، لا بد أن يكون الحرج في نفس موضوع الحكم الشرعي ومعروضه. فإذا لم يكن ما هو معروض الحكم الشرعي وما هو متعلق الحكم الشرعي أو موضوع الحكم الشرعي لم يكن فيه حرج، إذن لا يكون ذلك الحكم مرفوعا بقاعدة نفي العسر والحرج. وفي المقام الاحتياط ليس موضوعا لحكم شرعي بل لحكم عقلي، ما هو معروض الحكم الشرعي سواء الواقعي أو شدة الاهتمام، ما هو معروضه أو موضوعه إنما هو الغرض الإلزامي والفعل الواقعي الذي لا حرج فيه، وإنما الحرج ينشأ من الجمع بينه وبين سائر الأفعال من باب الاحتياط، والاحتياط واجب عقلا لا شرعا. ومن هنا تصدى السيد الشهيد أو صاحب الكفاية نفسه أيضا لتطبيق القاعدة لنفي وجوب الاحتياط الذي ينشأ منه العسر والحرج لأحد أنحاء النحو. الأول ما تقدم بالأمس من تطبيق القاعدة على الوجوب العقلي للاحتياط. التطبيق الثاني ما ذكره صاحب الكفاية، ما ذكره بعض الأعلام، قالوا أننا نستطيع أن نطبق القاعدة في المقام على متعلق الحكم الواقعي وموضوعه، وذلك بأن نقول أن هذا المؤمن حينما يبدأ بالاحتياط لمنجزية العلم الإجمالي يبدأ يحتاط في الشبهات، بعد أن يحتاط في مجموعة من الشبهات يصل لا محالة إلى في بداية الأمر يمكنه أن يحتاط، لا يلزم منه محذورا، لكن كلما احتاط في كل شبهة 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 سوف يضيق عليه المجال، فالشبهات الباقية حينئذ الاحتياط فيها يوقعه في العسر والحرج لا محالة بعد أن احتاط في الشبهات السابقة، لأن الاحتياط ينشأ من الجمع بين الشبهات، بين الاحتياط في الشبهات، لا كل شبهة بمفردها. فحينما يبدأ بالاحتياط في مجموعة من الشبهات لا محالة سوف ينتهي إلى بعض الشبهات التي لو احتاط فيها مع أنه قد احتاط في غيرها سوف يقع في العسر والحرج. حينئذ تلك الشبهة يقول صاحب الكفاية لنا أن الحكم الواقعي إما موجود فيه أو غير موجود، إذا لم يكن موجودا إذن فلا وجه للاحتياط، إذا كان موجودا لزم العسر والحرج من نفس ذلك الحكم الواقعي، من متعلق ذلك الحكم الواقعي، إذ بعد فرض تحقق الاحتياط منه في الشبهات السابقة الآن فعل ذلك التكليف المحتمل فعل متعلقه سوف يكون فيه حرجا وعسرا. سوف يكون مثلا افرضوا الشبهة الأخيرة أو من الشبهات الأخيرة أنه يشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وجوب الصلاة عند رؤية الهلال وعدم وجوبه، لأنه احتاط في كل الشبهات السابقة الآن يحتاط أيضا فيقوم ويصلي، هذا يوقعه في هذا آخر فرصة ورمق في حياته، ينبغي أيضا أن يصلي مثلا بعد أن صلى صلوات كثيرة، يقال أنه صلاته عند رؤية الهلال الآن في هذا الحال صلاة حرجية لأنه قد تعب من الاحتياط السابق، الآن صار في حالة حرجية، إذا أراد أن يصلي تكليفه بالصلاة يكون حرجيا وهو في هذا الحال، إذن فمتعلق التكليف وموضوع التكليف الواقعي وهو الصلاة عليه يكون حرجيا، فينطبق عنوان العسر والحرج على متعلق التكليف الواقعي حقيقة وبعنوانه الأولي لا بعنوان الاحتياط، لأنه قد أتعب من خلال الاحتياطات السابقة، فحينما يريد أن يحتاط في هذه المرة نفس المأمور به المحتمل نفس المأمور به على تقدير ثبوت الأمن به يكون حرجية، فيكون مرفوعا بقاعدة نفي العسر والحرج. فنقول إما لا حكم أو إذا كان قد ارتفع بالحرج إذن فيجوز له الارتكاب حينئذ. فبهذا ينفى الحكم الواقعي في حال الانسداد. هذا التطبيق الذي ذكره جملة من الأعلام إنما يتم بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون هذا هذه الوقائع التي يريد أن يحتاط فيها دفعيا، بل يكون تدريجية التحقق. أما إذا كانت دفعية والعسر والحرج إنما هو من الجمع بينها في الآن الواحد، لا بد من ترك بعضها وفعل بعضها. خب هناك سوف يكون التكليف بلحاظ كل واحد من هذه الموارد من أول الأمر فعليا، ولم يكن حرج فيه بالخصوص، إنما ينشأ الحرج في طول ترجيحه لبعض المحتملات على بعض المحتملات وحسب الحقيقة. فإذا كان دفعيا فالتكليف بذلك بتلك الوقائع الواقعية التي هي معلوم بالإجمال التكليف بها فعلي من أول الأمر، وليس في امتثالها أي عسر أو أي حرج بحسب الحقيقة. نعم حينما هو يبتلي يشغل نفسه ببعض الأطراف، وحينئذ لا يضطر إلى ترك بعض الأطراف الأخرى، إلا أن هذا بفعله لا من أجل أن ذاك التكليف متعلق التكليف كان حرجيا، بل بفعله حينما رجح تلك الأطراف أو أخذ بتلك اختار تلك الأطراف، إذن فيكون فعله لذلك الطرف الباقي حرجيا. ودليل العسر والحرج قلنا أنه لا يرفع الحرج الذي ينشأ من سوء اختيار الإنسان نفسه. ولهذا لو أن الإنسان وقت الصلاة اشتغل بأشغال كثيرة، بدأ يلعب ويلهو إلى أن تعب بحيث حينما يريد يصلي أصبحت الصلاة عليه عسرا وحرجا، لا يسقط وجوب الصلاة عليه. ولو فرض سقوطه مثلا فيكون عاصيا على كل حال، لأنه لم يكن مرفوعا هذا الوجوب من أول الأمر، كان يمكنه امتثاله وقد حل، فوقت امتثاله صار فعليا التكليف ولم يكن عسريا، وبسوء اختياره فوت هذا التكليف على المولى بعد أن كان فعليا، فيكون سقوطه سقوطا عصيانيا لو فرض السقوط، لا سقوطا معذورا فيه. إذن فقاعدة العسر والحرج هنا لا تنفي. الشرط الثاني أنه إذا كانت تدريجية لا دفعية، بحيث كانت بعض الوقائع يبتلي بها اليوم وبعضها يبتلي فيها في اليوم القادم وبعضها في اليوم الثالث وهكذا، هنا أيضا لا بد من افتراض أن هذه الوقائع التدريجية تكاليفها أيضا تدريجية فعلية. أما إذا كانت تكاليفها فعلية وقت عملها مستقبلي، يعني إذا كان قبيل واجب المعلق التكليف فعلي فيه من قبل، لكن وقت الامتثال في اليوم القادم وفي اليوم الثالث وفي اليوم الرابع، هنا أيضا النتيجة نفس النتيجة، وهي أنه هنا لا يكون ذلك التكليف الذي سوف يبتلي بامتثاله في المستقبل لا يكون حرجيا. الآن الذي تكليف به فعلي يمكنه أن يمتثل ذلك التكليف بحفظ المقدمات التي تجعله قادرا على فعل ذلك التكليف في وقته بلا عسر ولا حرج، وإنما سوف يفوت تلك المقدمات بسوء اختياره بأن يختار الاحتياط في سائر الموارد والشبهات. إذن فيكون قد أوقع نفسه في الحرج من ناحية ذلك التكليف، لا أنه التكليف حينما كان فعليا كان فيه حرج وعسر وحرج، لم يكن فيه عسر وحرج عليه. فلا بد من قيدين. القيد الأول أن تكون هذه الوقائع تدريجية لا دفعية. القيد الثاني أن تكون الأحكام لهذه الوقائع أيضا تدريجية، لا أن حكمها فعلي ولكن متعلقاتها وامتثالها تدريجي الوقوع واستقبالي، وإلا أيضا إذا كان حكمه فعليا لا يجوز له أن يعجز نفسه ويوقع نفسه في الحرج، لأن هذا حرج وقع فيه بسوء اختياره بعد أن كان التكليف فعليا عليه وكان يمكنه امتثاله وحين حيث أنه كان فعليا كما في سائر الواجبات المعلقة في الواجب المعلق يقال حفظ المقدمات والقدرة لأداء الواجب في وقته شرط منجز على المكلف من أول الأمر، لأن التكليف فعليون، لأن التكليف بذلك الواجب الاستقبالي فعلي من أول الأمر، فتمام ما يكون تحت اختيار المكلف يكون منجزا عليه، يعني لا يجوز المكلف أن يعجز نفسه عن أداء ذلك التكليف، فإن هذا التعجيز معناه مخالفة تكليف فعلي، ومخالفة التكليف الفعلي الذي الأمر به فعلي يكون عصيانا للأمر. هذا وبعد إذا كانت تلك التكاليف كلها واقعية، وليس كلها واقعية، نعم، يعني لو كانت التكاليف كلها واقعية كذا المفروض أن بعض هذه التكاليف واقعية وبعضها محتمل التكليف، والمقدار الذي فيه تكليف واقعي لو كان معلوما ليس فيه أي عسر وحرج في ترتيب مقدماته، هذا هو المفروض، فينشأ بحسب الحقيقة الوقوع بالحرج في من احتياطه، واحتياطه ليس مأمورا به شرعا، المأمور به شرعا إنما هو متعلق ذلك التكليف. هذا المقدمات كانت الأمر بذا المقدمة فعليا قبل أن يوقع نفسه في هذا الحرج، كان فعليا هو أوقع نفسه نتيجة الاحتياط الذي قام به بالنسبة للمحتملات، أوقع نفسه في هذا الحرج، يصير من قبيل الدفع تماما، حاله حال الدفع الذي يكون الإنسان من جهة احتياطه في المحتملات يوقع نفسه في العسر والحرج بالتحيط ذلك التكليف المحتمل وجوده في الفرد الباقي. إذن فبهذين القيدين هذا الجواب تام، يعني إذا كان التكليف الوقائع تدريجية والتكليف بها أيضا تدريجي، حينئذ يمكن أن يقال أنه الآن حينما يشتغل بهذا بالاحتياط لا يوجد عليه تكليف فعلي غير هذا التكليف المحتمل، حينما يأتي في اليوم القادم أو في الأيام القادمة إلى التكاليف المحتملة في تلك الأيام سوف تكون تكاليف حرجية عليه، لأنه قد احتاط سابقا وتعب، لا يمكنه أن يأتي حينئذ بذلك التكليف مثلا، هذا يكون مرفوعا بقاعدة العسر الحرج، ولم يكن تكليفها فعليا من أول الأمر ليقال قد أوقع نفسه في هذا الحرج، هذا التكليف قبل ذلك لم يكن فعليا، افترضنا أن التكليف يأتي في المستقبل، فإذا لم يكن فعليا لم يكن حفظ المقدمات من ناحيته لازما، هذا من قبيل أن الإنسان يعجز نفسه قبل فعلية التكليف، بحيث حينما يصبح التكليف فعليا يكون عاجزا عن الأداء، لا بأس به، لا محذور فيه، لأنه هذا ليس عصيانا لتكليفين، وإنما هذا رفع موضوع التكليف في حقه، يكون حاله حال من رفع موضوع التكليف حسب الحقيقة، ولا بأس، يجوز للإنسان أن يرفع موضوع التكليف في حقه، ففي هذه الحالة بالخصوص هذا الجواب يتم، أما في غير هذه الحالة هذا الجواب الذي ذكروه غير تام، وغالبا أيضا لا يكون هكذا، غالبا لا يكون في مواد دليل الانسداد الاحتياط بهذا الشكل التدريجي، بل حتى في الآن الواحد الاحتياط في تمام المحتملات والشبهات أمر عسري وحرجي الذي فيه محذور العسر والحرج، بحيث لا بد من رفعه مع أنه لا يرتفع بهذا التطبيق، هذا التطبيق الثاني الذي هو أجود التطبيقات، غايته غير نافع من الناحية الصناعية، أجود التطبيقات لكنه غير نافع بحسب الحقيقة، غير كاف لدفع العسر والحرج الذي لا بد من نفي وجوب الاحتياط الذي لا بد من نفي وجوبه بقاعدة نفي العسر والحرج. التطبيق الثالث أنه قد يقال أننا هنا نجري قاعدة العسر والحرج بلحاظ المجموع، نقول مجموع الشبهات مجموع الوقائع التكليف بها يكون حرجيا، كما يقال في مورد يفترض فيه أنه هذا التطبيق بحسب الحقيقة ليس تطبيقا وإنما نقد وجواب على هذا النقد، يعني لو فرض أن هناك تكليفين المكلف كل منهما قد تعلق به التكليف، شيء فعلان كل منهما قد تعلق به التكليف. نفترض مثلا الصلاة والإزالة، والمكلف كان قادرا أن يصلي ويزيل أيضا في داخل الوقت، لكنه كان حرجيا عليه الجمع بينهما. هنا كل واحد منهما كان ميسورا في حقه، لكن مجموعهما حرجي في حقه. هم نقول لصاحب الكفاية هنا ماذا تنفيه بقاعدة نفي العسر والحرج؟ تنفي وجوب الإزالة بالخصوص، متعلقه ليس حرجيا في نفسه، ليس حرجيا. تنفي وجوب الصلاة بالخصوص، الصلاة وحدها في نفسها ليست حرجية. تنفي وجوب مجموعيهما، لا أمر بالمجموع، الأمر بكل منهما بعنوانه، المجموع ليس مأمورا به، كالاحتياط في المقام الذي ليس مأمورا به. لا إشكال أنه هنا صاحب الكفاية سوف يطبق، صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية لا بد يطبقون قاعدة نفي العسر والحرج لنفي أحد التكليفين، إما تعيينان أو تخييران. على كل حال كلا التكليفين لا يثبت على المكلف ولا يوقعانه في الحرج يقينا. يقول كما أنكم هنا تجرون قاعدة العسر والحرج، مع أن كل تكليف بلحاظ متعلقه بالخصوص لا حرج فيه، الحرج في المجموع، كذلك في المقام نجري قاعدة نفي العسر والحرج بلحاظ مجموع الشبهات، لأن وجود التكليف على متعلقاتها في مجموع الشبهات يكون حرجية، فيقاس كأنه محل الكلام بمورد النقض، كما أنه في مورد النقض لا إشكال في جريان قاعدة نفي العسر والحرج، مع أن العسر والحرج ليس في متعلق كل تكليف، وإنما في عنوان المجموع، امتثال المجموع الذي ليس مأمورا به، المجموع ليس مأمورا به، ليس معروضا للحكم الشرعي ومتعلقا للحكم الشرعي، لكن مع ذلك نجري قاعدة نفي العسر والحرج لنفي أحد التكليفين على الأقل تخييرا أو تعيينا. كذلك في المقام يقال أننا نجري قاعدة نفي العسر والحرج لنفي ذلك التكليف المعلوم بالإجمال بلحاظ مجموع الشبهات. خب هذا الجواب هو واضح، أنه هناك يوجد فرق بين مورد المقيس والمقيس عليه. مورد القياس وهو ما إذا كان كل من الفعلين بعنوانه الخاص متعلقا للأمر الشرعي، وكان الحرج من مجموعيهما. صحيح عنوان المجموع ليس مأمورا به، لكن الحرج لم ينشأ من عنوان المجموع، من واقع المجموع، من ما فيه الحرج واقع المجموع، يعني هذا وهذا من واقعهما نشأ الحرج، الحرج في واقعهما لا في عنوان المجموع، وواقعهما مأمور به، عنوان المجموع ليس مأمورا به، لكن هذا وهذا مأمور به. إذن فما هو حرجي متعلق للتكليف بحسب الحقيقة، بعد ليس متعلقا لتكليف واحد، متعلق لمجموع تكليفين، متعلق مجموع تكليفين، متعلق التكليف الشرعي، معروف التكليف الشرعي، فيكون منفيا بقاعدة نفي العسر والحرج. بخلاف المقام في مورد في محل الكلام في المقيس وهو انسداد باب العلم والعلمي، التكليف الشرعي متعلق ببعض الشبهات لا بمجموع الشبهات، لا بكل شبهة شبهة، في بعض موارد الشبهات يوجد تكليفه، وهذا الذي فيه تكليفه واقعه ليس فيه حرجية. نعم هو مع ما لا تكليف فيه بضمه إلى ما لا تكليف فيه يكون حرجيا، وهذا ليس ناشئا من ليس حرجا في متعلق التكليف، لأن الآخر ليس متعلق التكليف الشرعي. إذن فهذا القياس قياس مع الفارق وهو واضح. التطبيق الرابع أن يقال بأننا نطبق قاعدة نفي العسر والحرج على التكليف الواقعي، على متعلق التكليف الواقعي. نقض يعني تطبيق من باب القياس على مورد النقض، ثم جواب عن هذا التطبيق، فالتطبيق الثالث غير تام. لا هذا جواب على، إذن هذا تطبيق خطأ في المقام، صحيح في مورد القياس في المقيس عليه، خطأ في المقيس.
وعليش لديك عمل كلامي كتاب الشرع موضوع
بلي دقيقا ما الموضوع الشرعي حرجي فيما إذا أمر بالصلاة والإزالة معا بأمرين دقيقا ما هو موضوع الحكم الشرعي ومتعلق الحكم الشرعي حرجي لأن واقع الإزالة وواقع الصلاة موضوع للحكم الشرعي للأمر الشرعي وهذا الواقع دقيقا مأمور به العنوان المجموع ليس مأمورا به وعنوان المجموع أيضا ليس حرجيا الحرج من واقع هذا وذاك وواقع هذا وواقع ذاك مأمور به إذن فهناك تجري القاعدة بالدقة العقلية بينما هنا لا يجري القاعدة من باب أنه ما هو متعلق التكليف ليس مجموع الشبهات بعض الشبهات والبعض الآخر من باب الاشتباه يكون حينئذ المكلف يريد أن يحتاط فيها لا تكليف به فلا عدوان المجموع مكلف به ولا واقع المجموع مكلف به فلا يكون حينئذ ما فيه العسر والحرج لا يكون مكلفا به ما فيه عسر وحرج وهو واقع المجموع ليس مكلفا به بعضه مكلف به وليس فيه حرج الإشكال التطبيق الرابع أن يقال بأننا نطبق قاعدة العسر ونفي العسر والحرج على التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال ببيان أن التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال وإن كان في نفسه ليس حرجيا لولا الابتلاء بالاشتباه لم يكن حرجيا وإنما يكون حرجيا بلحاظ الابتلاء بالاشتباه والالتباس والدوران في متعلق ذلك في مورد ذلك التكليف الواقعي بين الشبهات يقال هذا حاله ننظره بما إذا فرض أن الشارع أمر المكلف بالصلاة جامع الصلاة إذا فرض أن المكلف أمر بجامع الصلاة والصلاة له فردان فرد حرجي وهو الصلاة مثلا على قمة الجبل وفرد آخر غير حرجي وهو الصلاة هنا حين التكليف بالجامع تكليف غير حرجي لأن الجامع بين الفرد الحرجي والفرد غير الحرجي لا يكون حرجيا لو فرض أن هذا الفرد الذي لا يكون حرجيا امتنع على المكلف المكلف كان غير قادر على هذا الفعل فالتكليف بالجامع سوف يصبح حرجيا لماذا؟ إذ ينحصر امتثاله بذاك الفعل الذي نفترض أنه حرجيا هذه الفكرة يراد تطبيقها هنا يقال لا فرق عرفا بين أن يكون التكليف الذي جامعه ليس حرجيا جامعا بين الفرد الحرجي والفرد غير حرجي لا فرق بين أن يكون هذا التكليف يصبح حرجيا من باب تعذر الفرد غير الحرجي له واقعا وحقيقة وبين افتراض أن هذا الفرد وإن كان وجوده الواقعي ليس حرجيا لكن وجوده الفعلي حرجي في حق المكلف يعني ليس متعذرا لكن بحكم التعذر عقلا العقل يفترضه بحكم المتعذر هنا حيث أن العقل يحكم بالاحتياط في هذه الشبهات حينئذ بقاء التكليف الواقعي على العنوان والجامع بوجوده الواقعي الجامعي الذي لولا هذه الحالة التي يحكم العقل فيها بالاحتياط في سائر الشبهات لما كان حرجيا لكن الآن بلحاظ هذا الحكم أصبح حرجيا فيكون حكم العقل بوجوب الاحتياط أشبه بتعذر الفرد غير الحرجي للصلاة كيف أن ذاك الفرد إذا أصبح متعذرا تكوينا لا يتمكن منه منعه الجائر أن يصلي هنا قم هذا حينئذ يضطر إلى أن يذهب ويصلي على الجبل الذي هو تكليف حرجي أو يصلي خارج الدار في البرد الشديد الذي هو حرجي هنا سوف يصبح التكليف بالجامع حرجيا في حقه هنا أيضا الحالة هكذا يقال أن العرف يجعل الممتنع العقلي كالممتنع التكويني الشرعي يجعل الامتناع العقلي كالامتناع التكويني هنا المكلف لأنه اشتبهت عليه الشبهات والتكاليف الواقعية، والعقل يحكم عليه بأنه يجب الاحتياط حينئذ. لو بقي ذاك التكليف الواقعي على واقعه على إطلاقه في مثل هذه الحالة، معناه أنه تكليف بأمر حرجي، إذ سوف يضطر هذا المكلف نتيجة هذا الحكم العقلي أن يؤدي ويمتثل ذلك الأمر المأمور به أينما احتمل وجوده، وهذا هو وقوعه في الحرج بحسب الحقيقة. فيقيد إطلاق التكليف بذلك الحكم الواقعي، يقيد بما إذا لم يكن هذا المكلف واقعا في مثل هذا الحرج، سواء لم يكن واقعا بأن تعذر، بأن لا يتعذر عليه الأفراد، فإذا تعذر تكوينا تلك الأفراد يرتفع هذا التكليف، أو كان بحكم التعذر عقلان أيضا يرتفع ذلك التكليف، وبحكم التعذر هنا موجود فيرتفع ذلك التكليف الواقعي. هذا بيان عرفي، هذا يتوقف على قبول هذه العناية العرفية، أن التعذر العقلي هنا أو قولوا التنجز العقلي بحكم التعذر، حكم العقل بالتنجز في المقام بحكم تعذر ذلك الفرد الذي لا يكون حرجيا، وهذا هذه العناية عهدتها على مدعيها. العرف يعني يفرق بين تعذر فرد المأمور به وبين المقام، باعتبار أنه لا فقط من ناحية أن التعذر التكويني يختلف عن المنجزية العقلية حتى في النظر العرفي، فإن ذاك من قيود التكليف وهذا ليس من قيود التكليف، التنجز والوصول وعدم الوصول ليس من قيود التكليف، بخلاف التعذر وعدم التعذر ذاك من النكات التي العرف أيضا يأخذها قيدا في التكليف ومقيدا للتكليف بحسب الحقيقة. هذا الذي تقدم في محله من أن القدرة يستفاد من الخطاب أن القدرة يكون مأخوذا في متعلق التكليف. هذا إنما يتم فيما إذا فرض أن هذا التعذر كان في مصاديق الجامع المأمور به، لا أن التعذر كان ناشئا من أن هذا التكليف المتعلق بموضوعه الواقعي أصبح المكلف في حرج في مقام امتثاله، لأنه اشتغل بأشياء أخرى سبب اشتغاله تعذر أصل هذا التكليف. فرق بين مورد يكون التعذر في بعض المصاديق، يكون التعذر في بعض المصاديق ويبقى مصداق لذلك الجامع، ذاك المصداق فيه حرج، وبينما إذا فرض أن التعذر نشأ في أصل التكليف، أصل هذا التكليف العسر والحرج نشأ في أصل في امتثال أصل هذا التكليف، لأنه امتثل واشتغل بأفعال أخرى غير مربوطة بهذا الفعل، تلك الأفعال جعلته مثلا يتعب لا يمكنه أن يمتثل حينئذ هذا التكليف الشرعي. هنا العرف يقول أن هذا الإنسان بسوء اختياره أوقع نفسه في مثل هذه الحالة، لا أن الشارع أوقعه في أوقعه في الحرج. إذن تلك العناية إذا تمت فتتم في مورد يكون بعض مصادق التكليف فيه مانع عقلي، بعض مصادق الجامع فيه مانع عقلي، فيلحق بالمحذوب بالمانع التكويني وبالتعذر التكويني لا في أمثال المقام. على كل حال هذه العناية لو قبلت إطلاق الدليل نفي العسر والحرج أيضا ينطبق في المقام، ولو لم تقبل عرفية هذه العناية كما لعله الأظهر لا تقبل عرفية هذه العناية، إذن فهذا التطبيق أيضا ليس فنيا، ليس على القاعدة. التطبيق الخامس الذي ذكره السيد الشهيد هنا ما أشرنا إليه في بحث سابق، من أننا ابتداء نأتي ونطبق قاعدة نفي العسر والحرج على الاحتياط الشرعي لا الاحتياط العقلي، ونقول أليس للشارع أن يأمر بالاحتياط شرعا عند الشبهات والشك؟ خب هذا تكليف شرعي ظاهري متعلقه الاحتياط، وهو عسر وفيه عسر وحرج، العسر والحرج في متعلق الأمر الشرعي بالاحتياط. حينئذ نقول بقاعدة نفي العسر والحرج ننفي احتمال وجود أمر شرعي وإيجاب شرعي للاحتياط. الاحتياط عند الشبهات محتمل المأمورية بالأمر الظاهري الشرعي، ولو كان أمر كذلك فالعسر والحرج في متعلق الأمر الشرعي وفي معروضه حقيقة، لأن الاحتياط هو الذي فيه حرج وهو أمر متعلق الأمر الظاهري، الأمر الواقعي متعلقه الفعل الواقع، الأمر الظاهري متعلقه الاحتياط في جميع الشبهات. إذن فالاحتياط الشرعي ننفيه، الاحتياط الشرعي المحتمل ننفيه بقاعدة العسر والحرج، وبنفيه ننفي مبادئه، وبنفي مبادئه ننفي وجوب شدة الاهتمام بالأغراض الإلزامية. إذن بنفي مبادئه وبنفي شدة الاهتمام نرجع إلى ما بيناه على المسلكين الأول والثالث، ننفي موضوع حكم العقل بوجوب الاحتياط وبحق الطاعة في الشبهات، فينتفي الوجوب الشرعي للاحتياط وينتفي الوجوب العقلي أيضا للاحتياط. ينتفي الأول بتطبيق دليلنا في العسر والحرج على الاحتياط الشرعي المحتمل وجوبه شرعا، ينتفي الثاني بانتفاء روح الاحتياط الشرعي وهو شدة الاهتمام، فإننا قلنا أن الحكم العقلي بوجوب الاحتياط موضوعه شدة احتمال وشدة اهتمام المولى بأغراضه الإلزامية بحيث يجعل إيجاب الاحتياط. وقد نفيناه وبنفيه ننفي احتمال أن يكون تكون الأغراض الإلزامية أهم في نظر المولى من الأغراض الترخيصية، وإلا لما كان لكان يجعل إيجاب الاحتياط بحسب الحقيقة. وبنفي ذلك ينتفي موضوع الحكم العقلي، فإن العقل إنما يحكم بوجوب الاحتياط إذا احتمل شدة الاهتمام، إذا احتمل أهمية، إذا احتمل شدة الاهتمام، إذا احتمل أهمية الأغراض الإلزامية. هذا البيان أيضا يرد عليه ما بيناه هناك في البحث السابق، والذي لم يكن يرد عليه هذا الإشكال لم يكن يرد على تطبيق قاعدته نفي العسر والحرج على المسلكين الأول والثاني، لكن على هذا المسلك يرد هذا الإشكال. حاصل الإشكال أن شدة الاهتمام هناك مرتبتان لشدة الاهتمام، شدة الاهتمام بتلك الدرجة التي يحمل المولى على أن يجعل إيجاب احتياط شرعي، وشدة الاهتمام بتلك الدرجة التي لا يحمل المولى على جعل إيجاب الاحتياط وليكتفي بحكم العقل بحق الطاعة ووجوب الاحتياط العقلي. وهذا يختلف باختلاف الأغراض الإلزامية، لو كانت أغراض الإلزامية مهمة جدا عند المولى فقد لا يكتفي المولى بحكم العقل، يريد أن يسد كل أبواب العدم حتى من لا يمتثل عقله لا يدفع من الحسن والقبح العقليين، وإنما يدفع من أوامر المولى فيجعل له إيجاب الاحتياط. وقد يكون الغرض لا بتلك الدرجة من الأهمية، يكتفي المولى في مقام تحصيله بالمدرك العقلي بحسن بقبح بحق الطاعة وقبح المخالفة، يكتفي بهذا المقدار. هذه مرتبة ثانية لشدة الاهتمام. ما يكون منفيا بهذا التقرير إنما هو شدة الاهتمام بالمرتبة الأولى، أما شدة الاهتمام بالمرتبة الثانية لا يمكن نفيه، إذ شدة الاهتمام بالمرتبة الثانية سوف لا ينعكس في مقام التشريع والجعل بجعل أمر شرعي متعلق بالاحتياط، لكي يكون متعلق الأمر الشرعي ومعروضه حرجيا وعسرا، فيكون موضوع لقاعدة النفي العسر والحرج. إذن وما دامت المرتبة الثانية محتملة حكم العقل بالطاعة ووجوب الإطاعة وحق الطاعة باق لا محالة، إذن فهذا ينفي الاحتياط الشرعي ولا ينفي الاحتياط العقلي، فهذا الوجه التطبيق الخامس أيضا غير تام. إذن هذه التطبيقات ما أحسنها وأجودها هو التطبيق الثاني الذي هو ناقص في نفسه، يعني قاصر عن نفي وجوب الاحتياط على تمام التقادير. وبهذا يعرف أن مسلك صاحب الكفاية في تفسير الحديث في تفسير الآية أو قاعدة نفي العسر والحرج، هذا التفسير بناء عليه يشكل إمكان نفي وجوب الاحتياط بهذه القاعدة عند الانسداد. هذا كله الوجه الأول لنفي وجوب الاحتياط. الوجه الثاني لنفي وجوب الاحتياط إنما هو التمسك بالإجماع، التمسك بالإجماع الذي ادعي أنه الفقهاء أجمعوا على أن الشارع لا يقبل بوجوب الاحتياط. هذا الوجه الثاني إذا أريد به الإجماع على عدم وجوب الاحتياط عند العسر والحرج بملاك العسر والحرج، فهذا الإجماع لعله مستفاد من نفس الوجه الأول، هؤلاء المجمعين تمسكوا بدليل نفي العسر الحرج فنفوا الاحتياط عند العسر الحرج، إلا أنه فيكون مدركيا بحسب الحقيقة لا يكون إجماعا تعبديا. لكن يوجد تقريب لهذا الإجماع يجعله تعبديا، وهو أن يستظهر من كلمات الفقهاء وتتبع تعبيراتهم في الفقه أنهم يرون أن مسلك الشارع وذوق الشريعة ليس على الاحتياط. الشارع لا يقبل أن المكلفين يقعون في الاحتياط طبعا قطع النظر عن العسر والحرج. أساسا الشريعة سمحان، والشريعة لا تكون بهذه الدرجة بحيث المولى يريد من الناس في مقام امتثال أوامره أن يحتاطوا. حتى الاحتياط الذي قد لا يلزم عسر وحرج قد يستكشف من تعبيرات الفقهاء ومن كلماتهم، يستكشف هذا المعنى أنه أساسا مسلك الاحتياط مسلك ليس واجبا على الأقل، إن لم نقل أنه ليس جائزا في بعض مراتبه على الأقل ليس واجبا، وأن الشارع لا يريد أن يكون امتثال أحكامه من قبل العباد بنحو الاحتياط ومسلك الاحتياطيين وبهذا النحو. فإذا وهذا لا يبعد استظهاره واستكشافه من خلال تتبع مجموعة كلمات الفقهاء والسنة الروايات ونحو ذلك. إذا استكشف مثل هذا الأمر حينئذ هذا يمكن أن يكون إجماعا تعبديا، لا يكون هذا ناشئا من الرجوع إلى تلك القواعد مثلا القاعدة نفي العسر والحرج ونحو ذلك. وبهذا الوجه الثاني حينئذ يمكن لمثل صاحب الكفاية أيضا أن ينفي وجوب الاحتياط في الشبهات عند انسداد باب العلم والعلمين، ويكون حينئذ بناء على مسلكه في تفسير القاعدة أيضا يمكن نفي وجوب الاحتياط. وبهذا بطل الرجوع إلى الاحتياط، يبقى الأصول الأخرى، الرجوع إلى القرعة، الرجوع إلى بعض القواعد الأخرى المقررة، أو الرجوع إلى فتوى الانفتاحي المجتهد الذي لا يكون انسداديا. وقد يقال عند الانسداد حينئذ يجب الرجوع إلى فتوى الانفتاحي، فيقلد الانسدادي الانفتاحي. سوف يأتي حينئذ البحث. قلنا في المقدمة الرابعة لا بد من إبطال الرجوع إلى القواعد والأصول المقررة كالاحتياط والاستصحاب والقرعة ونحو ذلك، وفتوى الانفتاحي مثلا. أما الاحتياط فقد تقدم وجهان لإثبات بطلان الرجوع إليه في تمام الشبهات، وأما الاستصحابات فأولا دليل الاستصحاب بنفسه أخبار لا تنقض اليقين بالشك، فإذا لم يفرض تواتر مثلا هذه الأخبار واستفاضتها سندان فمع فرض عدم حجية الخبر لا تكون حجة. ثم لو فرض الاستفاضة أو التواتر أو القاطع بصدورها ولو إجمالان فالاستصحابات النافية التي تجري في أكثر الأحكام استصحاب نفي الحكم الإلزامي المحتمل تكون متعارضة بملاك العلم الإجمالي، فيدخل في ما بين في المقدمة الثالثة من عدم جريان الأصول المؤمنة الشرعية في تمام الأحكام. تبقى الاستصحابات الملزمة، الاستصحابات التي قد تكون مثبتة للتكليف في بعض الموارد، وهذه لا بأس بالالتزام بها لأنها بجريانها، إلا أنها لا تفي حينئذ لا تفي بانحلال العلم الإجمالي بوجود التكاليف لأنها قليلة ونادرة وليست كثيرة. ولا يضر بذلك وجود العلم إجمالاً بأن بعض هذه الاستصحابات المثبتة للتكليف تكون خلاف الواقع إلا على مسلك الشيخ، حيث يرى أن العلم الإجمالي بانتقاض بعض الحالات السابقة حتى في الاستصحابات الإلزامية مانع عن جريانها، لا لمحظور الترخيص في المخالفة القطعية، فإن العلم بالترخيص ليس له مخالفة وعصيان، بل لشبهة التناقض بين الصدر والذيل في أدلة الاستصحاب. ومن هنا هو يقول بالتعارض بين استصحابي النجاسة في إناءين يعلم بطهارة أحدهما كالتعارض بين استصحابي الطهارة في إناءين يعلم بنجاسة أحدهما. لكن هنا يكون التعارض بملاك الترخيص في المخالفة القطعية، هناك عند الشيخ يكون التعارض بملاك التناقض بين صدر الاستصحاب دليل الاستصحاب وذيله أنقضه بيقين آخر. يقول هذا أنقضه بيقين آخر يشمل اليقين الإجمالي أيضا. تلك الشبهة إذا قبلت كلام الشيخ، إذا قبل حينئذ الاستصحابات الإلزامية أيضا لا تجري، كما أن الاستصحابات الترخيصية لا يجري، تتعارض وتتساقط للعلم الإجمالي التكليف وللزوم الترخيص في المخالفة القطعية. الاستصحابات الإلزامية أيضا لا تجري، إذ قد يعلم إجمالا بأن بعض موارد تلك الاستصحابات الإلزامية يكون فيها بحسب الحقيقة علم بالانتقاض، خصوصا في مثل أبواب المعاملات التي تجري فيها إصالة الفساد، بمعنى استصحاب عدم ترتب الأثار، استصحاب عدم ونحو ذلك. تلك الآثار، تلك الاستصحابات الإلزامية أيضا يعلم إجمالا بانتقاض بعضها. فعلى ذاك المسلك، مسلك الشيخ، لا تجري الاستصحابات الإلزامية أيضا. لكن حيث أن هذا المسلك غير تام، إذن فالاستصحابات الإلزامية لا مانع من جريانها. والمحقق الخراساني حاول أن يجري هذه الاستصحابات الإلزامية حتى على مسلك الشيخ، ولهذا حاول أن يبين جوابا آخر. يقول أن هذه الاستصحابات الإلزامية صحيح يعلم إجمالا بانتقاض بعضها، إلا أن الإنسان لا يواجه هذه الاستصحابات دفعة واحدة، وإنما يواجه ما يبتلي به من الشبهات. حينما يبتلي ليس لديه التفات إلا إلى هذا اليقين والشك الذي في هذه الشبهة والذي يجري فيه استصحاب إلزامي، أما سائر الموارد الاستصحابات الإلزامية مغفول عنها وليس محل نظره والتفاته الآن. فلا تجري في دفعة واحدة هذه الاستصحابات الإلزامية لكي يكون هناك تعارض بملاك التناقض بين الصدر والذيل الذي يذكره الشيخ قدس سره، إلا أن هذا الجواب غير تام، وذلك باعتبار أنه الالتفات الإجمالي، الالتفات التفصيلي لا يشترط في جريان الاستصحاب. موضوع الاستصحاب إنما هو اليقين والشك، واليقين والشك موجود لدى هذا الفقيه في كل الشبهات، أم قد لا يلتفت إلى شكه. كل شبهة من هذه الشبهات ما عدا ما هو معلوم لديه من الأحكام البديهية التي هي قليلة جدا، ما عداها كل المسائل مشكوكة عنده، وكل المسائل متيقنة العدم سابقا ولو قبل الشريعة، أحكامها متيقنة العدم. فاليقين والشك الارتكازيين غير الملتفت إليهما تفصيلا موجود لدى الفقيه فيما عدا المسلمات التي هي أمور قليلة. غاتر أم لا يلتفت إليها، لا يلتفت لا التفات في كل آن إلى كل الشبهات، والالتفات ليس شرطا في جريان الاستصحاب، وإنما الشرط والموضوع لجريان الاستصحاب اليقين والشك، وهذا موجود. إذن فيكون التعارض بحسب الحقيقة تاما إذا قبلنا كبرى التعارض بين الاستصحابات الإلزامية المعلوم انتقاض بعضها إجمالا. هذا مضافا إلى أن هذا الفقيه بعدما يستنبط الأحكام كل هذا الفقيه الانسدادي لا محالة سوف يلتفت إلى كل الفتاوى، يريد أن يقدم رسالته العملية للناس، حين يعلم بأن هذه الاستصحابات الإلزامية التي استصحبها في هذه الشبهات تكون بحسب الحقيقة بعضها منتقضة، فكيف يفتي حينئذ بالناس؟ كيف يفتي بهذه الفتاوى جميعا في موارد هذه الاستصحابات التي يعلم انتقاض بعضها، بعض الأحكام السابقة فيها الإلزامية؟ إذن من تالي سوف يصل إلى حالة يحصل له الالتفات أيضا التفصيلي ولو في مقام الإفتاء لا في مقام العمل، يحصل للفقيه في مقام الإفتاء التفات تفصيلي إلى كل تلك الاستصحابات. التي يجد الإلزامية شك ملتفت إليه تفصيلا، يقين سابق ملتفت إليه تفصيلا، يعلم إجمالا بانتقاض بعضها. فجواب المحقق الخراساني لا يفيد. فلو قبلنا مسلك التعارض بين الصدر والذيل في الاستصحابات الإلزامية لابد من القول بعدم جريان الاستصحابات الإلزامية أيضا. إذن فالرجوع إلى الاستصحاب لا يمكن، لا الترخيصي ولا الإلزامي على هذا المسلك. يبقى الرجوع إلى القرعة. القرعة أيضا لا يمكن الرجوع إليه، أولا لأن أدلة القرعة إنما هي رواية أو روايتين كم رواية واردة ويشك في دلالتها بعضها أيضا. فدليل القرعة دليل ظني وليس دليلا قطعيا، فمع فرض انسداد باب العلم والعلمي يعني عدم حجية خبر الثقة خبر الواحد لا يثبت القرعة كقاعدة. وثانيا أن القرعة الواضح من أدلتها أن القرعة لكل أمر مشكل، يعني هكذا يستفاد من أدلة القرعة أنه يرجع إلى القرعة في مورد لا بد فيه من حل ولا توجد قاعدة تحل، لا واقعية ولا ظاهرية، بحيث لو وجدت قاعدة في ذلك المورد للعلاج وللحل ولو ظاهرية ولو عقلية كالبراءة العقلية لا تصل النوبة إلى القرعة. المشكل لا يعني المشتبه، وإن فسر بهذا في بعض الكلمات، المشكل يعني الشيء المحير الذي لا قبيل مال يتداعيه طرفان على كل حال، إما لهذا إما لذاك، لا يمكن أن يقال لا لك ولا لهذا ولا لذاك، الأصل أنه لا ليس لهذا. المال الذي يكون خارجا عن يد الطرفين ولا يوجد فيه أصل يثبت لا أنه لهذا ولا أنه لذاك، وبس يعلم إجمالا أنه لأحدهما، وماذا يصنع هنا؟ هنا لا بد من حل في هذا المورد. فرض أنه لا يعطى لهذا ولا يعطى لذاك معناه المخالفة لما علم إجمالا وتفصيلا أن هذا لأحدهما بحسب الحقيقة، مخالفة قطعية. في مثل هذا المورد الذي لا بد فيه من حل وفصل أيضا للخصومة وإرجاع الحق إلى صاحبه، حينئذ ادعي أنه يوجد قاعدة القرعة في مثل هذه الموارد التي هي أحد موارد القاعدة في لسان أدلتها. يقال بالاقتراع مثلا، يقال بأنه يقرع بينهما، فمن طلع من خرجت القرعة باسمه يكون هكذا. وكذلك قصة النبي يونس في القرآن الكريم. على كل حال لابد أن يلقى شخص في البحر، لا يلقى أخو الكل يموتون يغرقون في السفينة، لابد من إلقاء شخص في هذا البحر من أجل تخفيف حفظ حياة الآخرين. حينئذ تعين كل منهما في قبال الآخر بلا موجب، على أساس يعين على هذا بالخصوص، كل إنسان يريد أن يحفظ حياته في مثل هذه الحالة. هذا أمر مشكل، يعني أمر محير لا يوجد فيه لا أصل لا قاعدة يعين أحد الطرفين، فحينئذ يرجع إلى الإسهام، إسهام فساهم فكان من المدحضين، يعني القرعة إلى إخراج السهام. والاقتراع فحينئذ من خرجت القرعة به باسمه يلقى في البحر، فخرج باسم النبي المعروف. فإذن أدلة القرعة إنما يكون مفادها على تقدير قطعية سندها، يكون مفادها إنما هو الرجوع إلى القرعة حيث لا يكون هناك أصل وقاعدة أخرى. أما مع وجود قاعدة ولو عقلية أو شرعية ظاهرية كما إذا استكشفنا حجية الظن عند الشارع أو حجية الظن على الحكومة عقلان، لا تصل النوبة إلى القرعة. بل أساسا فرض أن روايات القرعة تريد أن تعين الأحكام الشرعية بالقرعة، هذا الفرع مقطوع العدم في نفسه، لا لم يكن ينبغي أن يطرح هذا الفرع، لأن روايات القرعة لا تريد أن تبين الشبهات الحكمية إنما واردة في الشبهات الموضوعية. أدلة القرعة كلها ناظرة إلى الإشكال والالتباس في مورد الموضوعات لا الأحكام، ولهذا لا يقول أحد وفقيه في أي مسألة فقهية وشبهة حكمية أنها تعين بالقرعة، لم يعين ولم يطبق فقيه القرعة في الشبهة الموضوعية في الشبهة الحكمية، ولا أدري كيف انساق هذا الأصل في هذا في المقام. وكثير توجد قواعد موضوعية أخرى كثيرة لم يقل أحد بالرجوع إليها في فرض الانسداد، لأنها قواعد موضوعية كقاعدة الفراغ مثلا والتجاوز إصالة الصحة يقول لا يقولون به. لا معنى لطرح تلك الأصول في دليل الانسداد، لأن دليل الانسداد موضوع هو الشبهات الحكمية لا الشبهات الموضوعية. والقرعة من القواعد الموضوعية حالها حال قاعدة الفراغ في الصلاة، قاعدة التجاوز والفراغ والحيلولة، هذه القواعد التي هي في لأجل إحراز الموضوعات الخارجية لا لأجل رفع الشك في الحكم الشرعي الكبروي. إذن فأدلة القرآن أساسا لا، لو تمت دليلا ودلالة سندا ودلالة فهي مخصوصة بالشبهات الموضوعية لا بالشبهات الحكمية. ولهذا لم يستدل فقيه في أي مسألة فقهية، لا نعهد نحن أن يستدل في مسألة فقهية في استنباط الحكم الشرعي، استندوا إلى القرعة مثلا وبالاستخارة والقرعة شخصوا الحكم الشرعي. على كل حال، إذن فالقرعة أيضا أمرها واضح. بقت من الأصول والقواعد المقررة الرجوع إلى نظر الانفتاحي، بأن يقال أن هذا المجتهد الانسدادي لعله عند الانسداد يجب عليه أن يقلد مجتهدا انفتاحيا يقول بانفتاح باب العلم. حينئذ هنا أيضا لا يجوز هذا الرجوع، لأنه تارة يفترض أن هذا الانفتاحي معاصر معه، وأخرى يفترض أن هذا الانسدادي يقصد به الانفتاحي يقصد به الانفتاحي قدماء الأصحاب الذين كانوا مثلا في عصور قريبة من عصر المعصوم، ولعله كان باب العلم أو العلم منفتحا عنده. أما الانفتاحي المعاصر له فالمفروض أنه في نظره جاهل ولو الجهل المركب، ليس عالما، لأن دليل ذاك الانفتاحي واضح عند هذا الانسدادي، ولا بد أنه ناقشه. ذاك دليله ما هو؟ دليله عبارة عن مثلا الأدلة على حجية خبر الثقة والأخبار، وقد ناقش في هذا الانسدادي وأبطله. إذن فهو بالنسبة لهذا الإنسان لا يعتبر عالما، بل يعتبر بل يخطئه بحسب الحقيقة، ومع كونه مخطئا له لا معنى للرجوع إليه. ليس من رجوع الجاهل إلى العالم، بل من رجوع العالم إلى الجاهل بحسب نظره، بحسب نظر الراجع. إذن فهذا واضح. يبقى أولئك القدامى، أولئك القدامى القدامى الذين قد كانوا في عصر مثلا قريب من عصر المعصوم، القدامى الذين لم يكونوا في عصر يختلف كثيرا عن عصر هذا الإنسان، أيضا واضح أن دليله نفس الدليل ذاك من قبيل فضل العلامة أو فلان، دليله نفس دليل الدليل الذي يستند إليه الآخرون من التمسك بالآيات والأدلة الأخرى على حجية خبر الواحد، والمفروض قد ناقش في هذا الفتح. نعم، القدامى القريبين من عصر المعصوم الذين يحتمل في حقهم انفتاح باب العلم، باب العلم انفتاحه المفروض هذا الإنسان عالم بعدم جعل الحجية لخبر الثقة، المفروض هكذا، فلا يمكن أن يكون من هذا الباب. بل ولهذا كل فقيه، كل طبقة من الفقهاء الذين لا يحتمل في حقهم تحصيل العلم بالأحكام الشرعية لا يمكن فرض الرجوع إليه من قبل هذا، لأن أولئك لابد كانوا يعملون من باب العلمي لا من باب العلم، وهذا يخطئ كل الأدلة العلمية التي يستندون إليها على الحجية. وافتراض وجود دليل خاص على حجية خبر الواحد وصل إلى أولئك ولم يصل إلينا، هذا الافتراض لعله مقطوع العدم، مطمئن به أدلة التي يستدلون بها عبارة عن هذه الأدلة. نعم، أولئك الذين كانوا قريبين من عصر المعصوم يمكن الشيخ الأفرض مثلا المفيد قبل الشيخ المفيد، قد يمكن الافتراض أن أولئك كانوا كان لهم تحصيل العلم بالحكم الشرعي، أو مثلا دليل علمي كانوا مثلا يعلمون أن الأئمة مبناهم على حجية خبر الثقة، ولو بالارتكاز بشيء من هذا القبيل، بالتسالم بالتلقي الضمني، حينئذ ذاك يصير حينئذ عالما بالأحكام الشرعية على أساس الانفتاح لباب العلم أو العلمي عندهم مثلا، فيقال هذا يرجع إلى ذاك في التقليد. هذا الكلام في نفسه يكون مقبولا لولا دعوى الإجماع على عدم جواز تقليد الميت، لأن هذا سوف يكون رجوع في التقليد إلى ذلك الميت، لولا دعوى الإجماع في البقاء، بقاء الناس للأبد على تقليد أولئك الميتين من الفقهاء، وهذا مقطوع البطلان، يوجد إجماع على خلافه من ناحية قواعد حجية كلام أهل الخبرة، لعل موضوع الحجية هنا يكون تاما، إذ يقال بأن ذلك الانفتاحي قد تلقى الأحكام الشرعية بالعلم أو بالعلمين، بينما هذا الانسداد انسد عليه باب العلم وانسد عليه باب العلمين، أصبح كالجاهل. الجاهل على قسمين، جاهل لأنه لم يتصدى للتحصيل لتحصيل العلم، جاهل آخر تصدى للتحصيل لكن أغلق عليه الباب، وعندما يغلق عليه الباب على كل حال أصبح جاهلا فيرجع إلى ذلك العالم. إذا فرض أن ذلك العالم كان علمه بهذه المسائل لا عن هذه الطرق التي هذا أيضا يعلمها ويناقش فيها، بل علمه علم مباشري عن المعصوم بالأحكام الشرعية، باعتبار أن الروايات كانت مثلا بعضها بالقرائن المحفوفة بها قطعية في تلك الأزمنة. إذن الرجوع إلى فتوى الانفتاحي أيضا على هذا الأساس لا يكون تاما. هنا سيد الشهيد يثير إشكالا آخر أيضا، وهو أنه قد يقال أن دليل الرجوع إلى العالم، دليل الرجوع إلى أهل الخبرة لا يشمل مثل هذا الإنسان، الرجوع المجتهد الانسدادي إلى المجتهد الانفتاحي. ولو قبلنا جواز تقليد الميت وقلنا أن مثلا أدلة جواز تقليد الميت لا تشمل صورة الانسداد، لأن مهم الدليل فيه عبارة عن الإجماع، والإجماع قدره المتيقن حالة الانفتاح مثلا، أما لو انسد باب العلم فلا يمكن حينئذ أن نثبت عدم جواز الرجوع إلى الميت لمن انسد عليه باب العلم. حينئذ يناقش بأنه دليل الرجوع لا يشمل، فإن أدلة الرجوع، رجوع العالم، رجوع الجاهل إلى العالم، إما الإجماعات في باب الفقه، والإجماع غير موجود هنا، لأن الإجماع قائم على رجوع العوام إلى المجتهدين والمفتين، لا رجوع المجتهدين الانسداد بعضهم إلى بعض حتى الانسدادي. وإذا كان المدرك الارتكاز والسيرة العقلائية القائمة على أساس أن الجاهل ينبغي أن يرجع، يعني كلام العادل، العالم حجة إليه، أهل الخبرة حجة كلامهم لغير الخبير، إذا كان من هذا الباب فهذا الدليل أيضا باعتبار أنه دليل لبي قد يشكك في شموله لمثل المقام لمن يكون هو أيضا مطلعا على الروايات والأدلة والمصادر التي اطلع عليها ذلك الانفتاحي المجتهد الانفتاحي الميت. وترأم هذا يناقش في وجود مدرك على حجية هذه الرواية، ذاك لا يناقش في ذلك، أو كان يحصل له علم مثلا من تلك الروايات في مثل هذا المورد الذي هذا الإنسان أيضا لا يعتبر أجنبيا عن هذا الحق للمعرفة وللعلم، ليس من قبيل ذاك العامي. هنا قد يشكك في أن السيرة العقلائية تقتضي أن هذا الإنسان أيضا يجوز له الرجوع إلى ذاك، ويكون فتوى ذاك المجتهد الميت حجة في حقه. وهذا التشكيك أيضا معقول، تشكيك في محله، مضافا إلى أن دعوى أن الإجماع لا يشمل المقام في غير محله، في غير محلها الإجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداء يشمل أيضا حالة الانسداد. ذاك الإجماع يقول أن يبقى الناس كلهم مقلدين للموتى إلى الأخير، هذا مما لعله يطمئن ويقطع بأنه على خلاف مذاق الشيعة، بل كان هذا من الأشياء التي يشهر بها فقهاء الشيعة على فقهاء على أبناء العامة وفقه العامة على ما يظهر ممن يراجع كلماتهم. إذن فالتقليد الابتدائي للميت يقطع بالإجماع أو بالضرورة والتسالم الفقهي أنه ليس من مذاق الشريعة أن يجعل الناس دائما وإلى الأبد باقين على تقليد مثلا مفتن واحد قد توفي قبل 1000 سنة. هذا أمر لعله داخل في معقد الإجماع. وعلى كل حال إذن فالرجوع إلى نظر الانفتاحي حتى القديم الميت فضلا عن المعاصر لا يكون عليه مدرك. إذن فالقواعد المقررة كلها بهذا البيان تسقط عن الحجية، لا يوجد حينئذ شيء وقاعدة يمكن أن تكون
مرجعان. فحينئذ ننتقل إلى المقدمة الخامسة والأخيرة من مقدمات الانسداد، أنه بعد فرض أن الأصول المؤمنة في الأطراف لا تجري باعتبار أن هذه الأصول المؤمنة متعارضة بملاك العلم الإجمالي، الاحتياط التام منفي بالدليلين اللذين تقدما بقاعدة نفي العسر والحرج وبالإجماع على أن الشارع ليس من مذاقه حمل الناس على الاحتياط في تمام الشريعة، بل هذا لعله غير ممكن في لو لوحظ أن الشريعة لها أحكام اجتماعية أيضا، ليست كل أحكامها فردية كما يقول السيد الشهيد، والأحكام الاجتماعية لا يعقل فيها لا يمكن فيها الاحتياط، يكون الاحتياط التام مسابقا مع تعطيل الشريعة وإلغائها بحسب الحقيقة بملاحظة انعكاسات الأحكام الإسلامية العامة المربوطة بالمجتمع بالحكومة بالإدارة أوضاع الناس وإقامة النظام في الناس. والقواعد الأخرى الاستصحابات أيضا بالتعارض أو تسقط، تتعارض أو تسقط. القرعة أصلا ليس موضوعها الشبهات الحكمية كما قلنا، مضافا إلى الإشكالات الأخرى المذكورة في الكتاب. فتوى الانفتاحي أيضا ليس حجة، حينئذ لا محالة. ننتهي إلى المقدمة الخامسة التي تقول أنه لا بد بعد فرض وجود أصل الحكم الإلزامي المعلوم وعدم سقوط هذا الحكم نهائيا بنحو يستلزم الإهمال وإمكان المخالفة القطعية، حينئذ لا بد من الموافقة الاحتمالية، وهذه الموافقة الاحتمالية تدور بأن تكون في دائرة المظنونات دون مثلا الموهومات والمشكوكات، أو في دائرة الموهومات والمشكوكات دون المظنونات. هنا العقل يحكم بترجيح امتثال التكليف المعلوم بالإجمال الذي يكون منجزا بمقدار لا منجزا كاملا، بحيث لا بد من الاحتياط لما تقدم من عدم وجوب الاحتياط، منجزا بنحو لا يجوز المخالفة القطعية، لا بد من امتثال في الجملة. العقل يحكم هذا الامتثال في الجملة لا بد وأن يكون في قسم المظنونات، فلا بد أن يمتثل المكلف في المظنونات. هذه المقدمة الخامسة، ترجيح المظنونات على المشكوكات والموهومات.